إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم 28 من شهر جمادى الأولى من عام 1438 من الهجرة النبوية الشريفة، وهذا هو اليوم 3 من مجالس دروس شرح زبدة التفسير، وقد وصلنا فيها إلى الجزء 2 من القرآن العظيم، من قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: سيقول، هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. السفهاء هم خفاف الأحلام، ضعفاء العقول، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هي بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء يهدي من يشاء، إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل ملته الصراط المستقيم.
نعم، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة البيت في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، كان ذلك تمهيدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إليها بعد أن كان يصلي متجها إلى بيت المقدس. وقد كان الأمر ليس عظيما على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة، لأنه كان إذ كان بمكة يستقبل الكعبة متجها إلى بيت المقدس، فيجمع القبلتين، قبلة إبراهيم وقبلة أهل الكتاب. فلما هاجر إلى المدينة لم يكن هناك بد من أن يستقبل إحدى القبلتين، إما بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، البيت الذي بناه إبراهيم، أو بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة، ولذلك كان يكثر النظر إلى السماء، ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنظر أو بتحويل القبلة إلى الكعبة. فأخبره الله عز وجل في هذه الآية أنه إذا تم تحويل القبلة إلى الكعبة سيكون من شأن السفهاء ما سيكون، وهو أنهم سيشاغبون كثيرا، وكل منهم سيقول قولا من رأسه، ليكون بذلك فتنة للناس، وبالفعل حدثت فتنة. لكن المؤمن لا يبالي بشيء من ذلك، لأنه يعلم أنه عبد لله مأمور، يؤمر بأي شيء فينفذ، لا يهمه ما هي الجهة التي يؤمر أن يوجه وجهه إليها، إنما يهمه أن يطيع الله سبحانه وتعالى وينفذ أمره. أما اليهود فماذا قالوا؟ قالوا: حن إلى دين آبائه، ما له ترك قبلة الأنبياء. والمشركون قالوا: ما دام قد رجع إلى قبلتنا فإنه سيرجع إلى ديننا، وإنه الآن يعني بدأ يتراجع عما يدعو الناس إليه. ومن هنا جاء قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس. لماذا هم سفهاء؟ لأنهم لم يعرفوا حقيقة الأمر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله يؤمر بالشيء فينفذه، وأن المطلوب منه أن ينفذ أمر الله سواء كان إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة. الأمر سيان ولله المشرق والمغرب. ولذلك جاء في الآية التي سيأتي معنا هذه الليلة إن شاء الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما هو؟ من آمن. فالعبرة ليست بهذه الأشكال والصور التي جعلتموها هي القضية الكبرى، ولكن العبرة بما وقع في قلوبكم من الإيمان والاستسلام والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي هذا دلالة على أن الهداية إلى الكعبة هي هداية إلى الصراط المستقيم، وأن الله قد جعل لأهل الإيمان أو لهذه الأمة المحمدية استقبال البيت هداية منه، كما جعل له الجمعة وأضل عنها اليهود والنصارى. نعم.
وسطا، الوسط الخيار أو العدل، لتكونوا شهداء على الناس أي يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم بالتبليغ لكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس إلا لنعلم، أي ما جعلناها قبلة لكم إلا لنبتليكم، فنعلم عندما نحولها إلى الكعبة المؤمن التابع والمرتد الكافر وأهل النفاق. وإن كانت لكبيرة، أي هذه القضية وهي تحويل القبلة، صعبة يشق الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله للحق فانشرحت صدورهم لتصديقك. وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. وقيل المراد: لا يضيع ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. لرؤوف، الرؤوف كثير الرأفة وهي أشد الرحمة.
يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالوسط هو العدول الخيار، وليس المقصود وسطا في الزمان أو في المكان، ولكن الوسطية هنا أي العدول الخيار، وتأتي بهذا المعنى كثيرا. قال: أوسطهم ألم أقل لكم. أوسطهم أي أعدلهم وأخيرهم. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أعدل وأخير. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، أي في يوم القيامة وحتى في الدنيا أيضا شهداء، بأن الأنبياء جميعا قد بلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى. ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الله عز وجل مبينا حكمة التغيير في القبلة، يعني لو شاء الله لأبقى الناس على قبلة من القبلتين ولم يكن هذا الذي حدث، لكن الله شاء ذلك ليحدث الابتلاء وليتميز المؤمن الصادق من غيره. قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد كان هناك أناس في قلوبهم نفاق وكانوا يريدون أن يظهروا شيء من المشاغبة، فلما جاءت هذه القضية قالوا: يعني محمد ما أعطانا طريق، ودائما في كل يوم عنده رأي، جعلوا منها قضية يحاولون من خلالها الصد عن سبيل الله والتفلت من أحكام الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن كانت، يعني هذه القضية وهي تحويل القبلة، لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالذين هداهم الله يرون أن المسألة واحدة، المقصود أن تطيع الله، اتجهت شمالا أو اتجهت جنوبا. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه عند المفسرين نزلت على سبب، لأنه لما حولت القبلة قيل: يا رسول الله إن قوما لم يتجهوا إلى المسجد الحرام فما حال صلاتهم؟ كيف كان أمرهم؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إذ صليتم إلى البيت المقدس أو إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ تلك القبلة، هذا لا يضيع عند الله. وهذا يدل على أن الإنسان لا يحاسب إلا بعد العلم، فمتى علم هنا يكون مكلفا ويكون يترتب على ذلك الإثم. قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وسمى هنا الإيمان أو سمى الصلاة إيمانا للدلالة على أن اسم الإيمان ينطبق على التصديق وعلى العمل، وأنه ليس مقتصرا على التصديق المجرد، حيث لأن الله سمى الصلاة إيمانا. قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم.
قد نرى تقلب وجهك في النظر إلى السماء فلنولينك فلنجعلنك متوليا إلى قبلة تحبها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اتجه في صلاتك إلى جهة الكعبة، وحيثما كنتم أي في أي مكان من الأرض كنتم فتوجهوا إلى الكعبة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أن توجهكم إلى الكعبة حق بأمر الله، وعلم أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم، أو وجدوا في كتب الله المنزلة عليهم أن هذا النبي يستقبل الكعبة. في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل بالمدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها أي إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال، فلم ندر ما نقول فيهم، فنزل: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك، أي تقلبه في النظر إلى السماء، يعني طمعا ورغبة منك في أن توجه إلى بيت أبيك إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: فلنولينك، أي نوجهنك قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها، ولم يقل تهواها، لأن هذه المسألة ما كانت مجرد هوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالهوى هو الشيء الذي يميل إليه الإنسان عن رغبة نفسية مجردة من غير أن يكون ذلك بدليل أو بهدى. ولذلك قال هنا: فلنولينك قبلة ترضاها. ثم قال الله عز وجل: وبهذا وجب استقبال الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وقال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الأولى للتوجه إلى البيت، والثانية لبيان أن هذا ليس خاصا بمن يصلي في المسجد الحرام، بل هو عام لأهل الأرض كلهم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهته. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يقول الشيخ هنا ويقول المفسرون إن أهل الكتاب كان عندهم علم في كتابهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيؤمر باستقبال الكعبة بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمون أنه حق من عند الله، ولكنهم يجحدون هذا الحق. قال الله عز وجل: وما الله بغافل عما يعملون، وهو جحدهم لهذا الأمر وعدم بيانه للناس. نعم.
ولئن أتيت، أي إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية، لا تؤثر فيهم كل آية، ولا يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد صلى الله عليه وسلم وإن جاءهم بكل برهان، لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم، بل كان تركهم للحق تمردا وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على شيء. ومن كان هكذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا، وما أنت بتابع قبلتهم، دفع لأطماع أهل الكتاب وقطع لما يرجونه من رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كان عليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس. ولئن اتبعت أهواءهم أي قبلتهم، فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لزمهم ذلك أيضا، فكان بقاؤهم على غيرها عن هوى.
نعم، يقول الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. لماذا؟ لأن تكذيبهم بها ليس عن دليل، وإنما عنادا. وهذه مثل قول الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني لا تطمعوا في إيمانهم، لأن كفرهم وتكذيبهم كان مبنيا على ذنوب سابقة وكفر وجحود يعني قد قصدوه. وهنا كذلك يعلمون الحق، ولذلك لن يتبعوك على قبلتك. ثم قال الله مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وما أنت بتابع قبلته، لأن الله إذا أمرك لا يسعك إلا أن تطيع أمره. وفيها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يثبت على ما يؤمر به. ثم قال: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كأن هذا فيه نوع من الاحتجاج عليهم، يعني أنتم اصلحوا فيما بينكم يا يهود ويا نصارى، أعطونا نستقبل قبلة من؟ قبلة اليهود ولا قبلة النصارى؟ فهم بعضهم لا يتبع قبلة بعض. فإذا كان اليهود يقرون بأن لهم قبلة والنصارى يقرون بأن لهم قبلة، فما الذي يمنع أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم له قبلة يؤمر بها من عند الله عز وجل، ولا يلزمه أن يتبع لا هؤلاء ولا هؤلاء؟ وقد قيل إن اليهود كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وإن النصارى كانوا يصلون إلى مطلع الشمس. وقيل إن اليهود كانوا يصلون إلى جهة الغرب، والنصارى يصلون إلى جهة الشرق. وعلى كل لا يهمنا إلى أي جهة كانوا يتوجهون. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم. فسمى ما يأمرون به رسول الله صلى الله عليه وسلم هوى، لأنه عن غير دليل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي جاءك من البرهان والدليل، إنك إذا لمن الظالمين. فهذا لون من الظلم، لأنك عصيت ربك. وكأن في هذا أو في هذا إشارة إلى أن من عصى الله سبحانه وتعالى فيما أمره به فقد ظلم. نعم.
يعرفونه، أي يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وأكثر من يعرف الإنسان أبوه وأمه، فإنهما يرقبانه منذ الصغر حتى يكبر. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، وهم علماؤهم الذين عرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منه هذا الفريق الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه. الحق من
نعم. يقول: يعرفونه، يعني بعدما استدل على أنهم أو بيّن أنهم يعرفون أن أمر القبلة موجود، بيّن أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وبيّن ذلك بأقوى درجات الدلالة. فقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا بأنه رسول من عند الله، كما يعرفون أبناءه، أي كما يعرف الرجل ولده أنه منه. بل قال عبد الله بن سلام كما روي عنه، يعني هل كنت تعرف محمدا أكثر أو مثل ابنك؟ قال: بل والله هو أشد، لأن ابني لا أدري من خلفني على أمه، أما هذا فهو رسول الله، لأن كل الدلائل والعلامات التي وضعت لنا لمعرفة أنه رسول من عند الله قد ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعني إن فريقا من أهل الكتاب لا يكتمون الحق، وهذا من عدل القرآن، ما قال وإن أهل الكتاب لا يكتمون الحق، بل فريق منهم. وفريق لا يكتمون كعبد الله بن سلام ومن آمن من النصارى واليهود. نعم.
الحق من ربك أي الحق هو الذي من ربك لا ما يخبرك به أهل الكتاب، فلا تكونن من الممترين. نهاه الله سبحانه عن الشك فيما آتاه الله من القبلة وغيرها، وغيره أولى بالحذر من الشك.
يقول الحق من ربك، يعني الحق ما جاءك من ربك، فالحق مبتدأ ومن ربك في موقع الخبر. قال الله عز وجل فلا تكونن من الممترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه هذا يعني وقع في نفسه شيء، كيف يوفق بين دعوته لهؤلاء اليهود وكونه كان يحب ويرغب في موافقتهم في شيء لم يؤمر فيه بشيء، والآن أمر بأن يتوجه إلى الكعبة. هذه ليس تحيرا من رسول الله أو ترددا في قبول الحق من الله، بل رغبة منه عليه الصلاة والسلام في أن يأتي بشيء يقنعهم به. فقال له الله عز وجل لا تشتغل بهذا، الحق واحد هو الذي نزل عليك من عند الله، وأما ما يأمرك به هؤلاء فهو هوى مجرد. لا تكونن من الممترين أي لا تكونن من الشاكين، وهذا وإن كان الخطاب فيه لرسول الله فإن المراد به أمته من باب أولى، يعني لا يرتاب أحد منكم في أن هذا هو الحق من عند الله.
ولكل أي لكل أهل دين وجهة، والمراد القبلة إما بحق وإما بباطل، أو المراد لكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال هو موليها وجهه، فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام وكل ما يصدق عليه أنه خير، وإلى الصلاة في أول وقتها أينما تكونوا يأتي بكم الله يجمعكم للجزاء يوم القيامة جميعا، كما جعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة.
نعم. يقول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، يعني لكل أهل دين جهة يستقبلونها في عبادتهم. فاستبقوا الخيرات أي لا تشتغلوا بهذا، اشتغلوا بأن تسابقوا في الخيرات وتعملوا الصالحات، وليس أن تشوشوا وتشاغبوا في الجهة التي يصلي إليها أهل هذه الملة أو يصلي إليها أهل تلك الملة، لا تجعلوا هذا هو محل الخلاف والمشاغبة والضوضاء، بل اشتغلوا في طاعة الله عز وجل وسابقوا إلى البر والتقوى، كما قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. قال الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لأنكم إذا جئتم إليه فلن ينفعكم إلا تلك الخيرات التي فعلتموها. يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، هذا للدلالة على قدرته سبحانه وتعالى على جمعهم بعد موتهم وبعثهم بعد فنائهم. نعم.
ومن حيث خرجت في الأسفار فاستقبل القبلة حيثما كنت في بر أو بحر، وتكرير الأمر للاهتمام، وقيل أراد بالأول ولي وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها، ثم قال وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر الأرض والمساجد بالمدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون لليهود عليكم حجة، إذ كانوا يقولون وافقنا محمد في قبلتنا فيوشك أن يوافقنا في ديننا. والحجة بمعنى المحاججة، وهي المخاصمة والمجادلة، سماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم إلا الذين ظلموا منهم، أي لكن هؤلاء وهم مشرك العرب فسيحتجون عليكم يقولون إن محمدا تحير في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا لأننا أهدى منه، وقالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة قال يعني أهل الكتاب حين صرف الله نبيه إلى الكعبة قالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو منافق، فلا تخشوهم أي لا تخافوا مطاعنهم فإنها داحضة باطلة لا تضركم ولأتم نعمتي عليكم، أي ولكي أتم عليكم نعمتي عرفتكم قبلتي، وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة فتكون لكم شريعة مستقلة تامة.
يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمره الله عز وجل أنه من حيث خرج أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وكان من رحمة الله عز وجل أنه لم يطلب أن يولوا وجوههم إلى البيت بل إلى شطره، يعني إلى جهته، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد ورد في الحديث أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن الإنسان إذا يعني استقبل جهة الكعبة كان ذلك مجزئا، ولو انحرف عن المبنى يمينا أو يسارا فإن ذلك معفو عنه. قال: وإنه للحق من ربك، أي هذا الذي أمرناك به هو الحق من الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. ثم عاد وكرر مرة أخرى قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في أي مكان كنتم من الأرض ولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لتنتفي حجة من يريد أن يحتج عليكم بشيء، كاليهود الذين كانوا يقولون: هو يوافقنا في قبلتنا فقريبا يوافقنا في ديننا. فقطع الله عليهم ذلك لما أمره بالتوجه إلى الكعبة، صاروا الآن متحيرين يقولون: إذن هو خالفنا في القبلة. قال الله عز وجل: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أي لكن الظالمين منهم أو لكن الظالمين منهم لا تبالوا بهم ولا تخافوهم فأنا أتولى أمره. اخشوني أنا. من هم الظالمون؟ قيل المراد بهم هم مشركو العرب الذين قالوا محتجين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد قد رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا. فسماهم الله بذلك ظالمين، لأنهم اتخذوا من الصورة البسيطة وهي قضية التوجه دلالة على أنه سيترك ما هو أعظم من ذلك وهو التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. قال الله عز وجل: ولأتم نعمتي عليكم، أي حولت هذه القبلة لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم، أي لأقطع حجة اليهود التي يحتجون بها عليكم، ولأتم نعمتي عليكم حيث هديتكم إلى أحسن القبلة وهي البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة يا إخواني، عند التأمل حتى في الآيات الكونية نجد أن التوجه للكعبة هو اللائق، لأن الكعبة تبين الآن بالدراسات أنها مركز الأرض. بل حتى منكم من يجري بس اختبار يسير يضع نقطة إبرة الفرجار على الكعبة ثم يدير الدائرة، يجد سبحان الله أن هذه الدائرة تنتهي عند مواقع عجيبة. يعني مثلا تجد نهاية البحار تنتهي في القارات القديمة تنتهي عند دورة الفرجار في هذا المكان. يعني لو نقلتها مثلا إلى المدينة أو نقلتها إلى بيت المقدس ما حصل لك ذلك. والقارات الحديثة أيضا بدايتها جميعا تكون بهذه الطريقة، إذا وضعت إبرة الفرجار على الكعبة ثم وسعت الدائرة وجدت أنها متساوية في البعد من الكعبة. وهذا ليس حسابا تقريبيا بل دقيق للغاية، مما يدل على أن الله عز وجل عندما قدر أن تكون هذه كعبته وبيته قد علم سبحانه وتعالى أنها متوسطة من الأرض. والمشركون عندما أرادوا بناء البيت بعدما تهدم، لما وصلوا إلى قواعد إبراهيم وجدوها مثل أسنمة الجمال، فلما أرادوا أن يحركوها ارتجفت مكة، مما يدل على أن شرع الله موافق لخلقه وتقديره. نعم نعم.
كما أرسلنا إشارة إلى النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة، وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير أي فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا.
يقول الله عز وجل كما أرسلنا، كما هذه عائدة إلى ماذا؟ فبعضهم يقول يعني كما هديناكم إلى القبلة أو إلى الكعبة لتكون قبلة لكم أرسلنا فيكم رسولا منكم. فاجتمع لكم في أمران عظيمان، أن الله هداكم إلى القبلة التي يحبها وهي القبلة الصحيحة التي هي أرضى قبلة لله سبحانه وتعالى، هداكم أيضا إلى اتباع رسول قد ميزه الله على من سبقه من الرسل، فكما أتم عليكم هذا أتم عليكم هذا. هذا قول. قول الثاني أن الكلام فيها على التقديم والتأخير. ماذا يقول المفسرون هنا؟ يقولون الكلام أصله فاذكروني كما أرسلنا، لأن الكلام يقول كما أرسلت فيكم رسولا اذكروني يا عبادي واجعلوا ذكركم لي شكرا على إرسالي لكم رسولا من عندي. واضح المعنى؟ أي نعم. قال كما أرسلنا فيكم أي أيتها الأمة رسولا منكم وليس من سواكم، وهذا أدعى للقبول، لأن الناس إذا كانوا يعرفون هذا الرسول ويعرفون تاريخه ونشأته كان ذلك أدعى لقبولهم إياه وإيمانهم به. قال يتلو عليكم آياتنا، هذه المهمة الأولى التي يقوم بها النبي، ويزكيكم يعني يرقيكم ويطهركم من ذنوبكم وأخلاقكم الفاسدة ويطهركم من الشرك ومن الضلالات، ويربيكم. قال ويعلمكم الكتاب والحكمة، جعل تعليم الكتاب والحكمة تاليا للتزكية. لماذا؟ لأن علم الكتاب والحكمة يكون نافعا إذا وصل إلى قلوب زاكية، فإذا طهرت القلوب انتفعت بالكتاب وانتفعت بالحكمة، أما إذا كانت القلوب خبيثة وما فيها إلا النفاق فإن الكتاب والحكمة لا يزيدانها إلا بغيا وظلما وعدوانا. ولذلك قال بعض الصحابة كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، فنؤتى القرآن فننتفع به، وإنه يأتي قوم من بعدنا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، ماذا يحصل؟ يحتج بالقرآن على ما يريده من الضلالة والزيغ. فهذا هو سر أن التزكية ينبغي أن تسبق. قال ويزكيكم، قالها في هذا الموطن، قالها في سورة آل عمران، قالها في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قلنا أن الكتاب هو القرآن، والحكمة إذا جاءت مقرونة بالكتاب فالمراد بها السنة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم.
فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. قال بعض السلف المعنى فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي أن أذكره بمغفرتي، واشكروا لي، الشكر معرفة الإحسان والتحدث به، ولا تكفرون أي لا تنكروا نعمتي.
هذا قول، وهو قول اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. القول الثاني فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم أذكركم في نفسي، فإن ذكرتموني في أنفسكم ذكرتكم في نفسي، وإن ذكرتموني في ملأ ذكرتكم في ملأ خير منهم، وهذا من أعظم وأفضل ثواب الذكر. ثم ثنى على الذكر بالشكر فقال واشكروا لي، يعني لا تكتفوا بالذكر بل اقرنوا معه الشكر، والشكر هو الاعتراف بالقلب والتحدث باللسان والعمل بالجوارح، كما قال الله عز وجل عن داود: اعملوا آل داود شكرا. قال: ولا تكفرون، وهذا هو المضاد للشكر. نعم.
استعينوا بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليكم من المحن، إن الله مع الصابرين ينيلهم مقاصدهم.
بعد أن أمر بالشكر أمر بالصبر، لأن الشكر والصبر يعني هما مكونا الإيمان. الإيمان يتكون من شكر وصبر، وما في عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال إلا وهم شكر وصبر. يعني الصلاة تحتاج صبر وهي شكر، والصوم كذلك، والحج كذلك، والجهاد كذلك. فالإيمان متكون من شكر وصبر، ولذلك قال: واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا الأمر يا إخواني هو لأمة محمد. والأمر الأول في أول سورة البقرة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كان جاء في سياق الحديث مع بني إسرائيل، فكأنه تأكيد لهذا الأمر، كما أمرت أو أمر بنو إسرائيل بذلك أنتم أيضا تؤمرون به. فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، استعينوا في كل أمر تريدونه، على عباداتكم وعلى ثباتكم على دينكم وعلى قضاء حوائجكم، بأمرين. ما هما؟ الصبر والصلاة. الصبر لأنه ركن ركين لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه، والصلاة يعني ذكرت أو قرنت مع الصبر لأن الصبر قد ينفد وقد يقل أو يذهب، فيصلي الإنسان فالصلاة تكون وقودا لهذا الصبر، ولذلك جمعت الصلاة مع الصبر في الموطنين. قال: إن الله مع الصابرين، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى أو جزاء من الله عز وجل للصابرين، وهو أنهم يحظون بمعية الله جل وعلا. نعم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر، وليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحياء في البرزخ.
هذه نزلت بعد غزوة بدر، لما قتل من قتل من أصحاب رسول الله، قال الناس: مات فلان ومات فلان، يظنونهم كسائر الأموات، فأنزل الله عز وجل بأن هؤلاء ليسوا كذلك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. إذن ماذا كانوا؟ يعني هم في ظاهر الأمر أموات، لكن في الحقيقة هم أحياء عند ربهم يرزقون، كما ورد في سورة آل عمران. فإن قيل: أليس لبقية المؤمنين مثل ذلك؟ بمعنى أنهم بعدما يموتون يحيون فيبقون في حالة برزخية، كل من كان في قبره فهو يبقى في حياة معينة، وهذه هي الحياة البرزخية. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها، فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، لما يرى من النعيم الذي أعده الله له. فنقول: لا، بل الحياة المرادة هنا لمن قتل في سبيل الله حياة خاصة، وهي أنه يجعل الله روحه في جوف طير خضر تسبح في الجنة وتأكل من أشجارها. هذا قدر زائد على ما يناله بقية المؤمنين في قبورهم. فالمؤمنون في قبورهم يكون لهم إيش؟ وضع حياة خاصة يأتيهم من ريح الجنة وروحها، ويقولون: ربنا أقم الساعة، يتمنون أن تقوم الساعة لما يرون من الفضل العظيم الذي ينتظرهم. أما المجاهد الذي قتل في سبيل الله ونال هذه الشهادة، فإن روحه تنتقل إلى الجنة وتسرح فيها، شيء مقدم له عن بقية الناس. وقال ابن كثير: بل هذا عام للمؤمنين، لحديث رواه أحمد وغيره قال: نسمة المؤمن في جوف طير تطير في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل من أشجارها ما شاءت، أو بمعنى الحديث. فيرى أن هذا عام للمؤمنين، وأن تخصيص الشهداء هنا من باب المزية فقط. نعم.
ولنبلونكم سوف نختبركم، والمراد بالخوف ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره، والجوع المجاعة والقحط، ونقص من الأموال ما يحدث فيها من الزكاة ونحوها، والمراد بنقص الأنفس الموت والقتل في الجهاد، والمراد بنقص الثمرات ما يصيبها من الآفات، وقيل نقص الثمرات موت الأولاد.
هذا قسم من الله، لنبلونكم، اللام هذه موطئة للقسم، وهذا يعني أنه ما من أحد يأتي على هذه الأرض إلا وهو معرض للبلاء. وهل هو خطاب للمؤمنين أو خطاب لعموم الخلق؟ قولان عند العلماء رحمهم الله. فإن قيل عموم الخلق فهذا ثابت، لأنه لا يسلم أحد من البلاء، ولكن المؤمن يتميز بأنه يتخذ من ذلك عدة للآخرة، وهو يرجع إلى الله عز وجل ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والكافر ييأس ويسخط قدر الله جل وعلا. وإن قيل إن المخاطب بها المؤمنون، فأراد الله عز وجل أن يبين ما هو موقفهم عندما يبلون في أنفسهم وأموالهم وثمراتهم. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف، ولم يقل بالخوف، وإنما بشيء منه. هذه رحمة من الله عز وجل بعباده. قال: وذلك يعني عند ورود العدو على بلاد المسلمين، والجوع معروف، ونقص من الأموال يعني طروء الآفات على هذه الأموال، تسرق تحترق إلى آخره، والأنفس كذلك، والثمرات كذلك، وقيل أن الثمرات المقصود بها موت الأولاد. وبعض العلماء قال إن هذا الذي أقسم الله عليه ليس هو البلاء الاضطراري، بل هو البلاء الاختياري. ما هو البلاء الاختياري؟ ابتلانا الله في شرعه بهذه الأمور كلها، لنبلونكم بشيء من الخوف عندما أمركم بالجهاد، والجوع بالصيام، ونقص من الأموال بالزكاة، والأنفس بالقتل في سبيل الله، والثمرات بأن يؤخذ منها حظ الفقراء والمساكين. فيرون أن البلاء هنا البلاء الشرعي، وليس البلاء القدري الكوني. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، أي سق البشرى للصابرين بأن لهم جزاء عند الله عز وجل عظيما سيذكره الآن. نعم.
مصيبة، المصيبة النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صغرت. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين، فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور، وأن الدنيا ليست آخر كل شيء.
نعم. يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة، الصابرون عرفهم بأنهم من إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني اعترفوا بأنهم ملك لله، وما دمنا ملكا لله فإنه يفعل بنا ما يشاء، فنحن ملكه، ما نستطيع أن نخرج من قبضته، كيف نعترض على من يملكنا. وإنا إليه راجعون، أي سنعود إليه فيجازينا على صبرنا أحسن الجزاء. فليست الدنيا هي نهاية المطاف، يعني إذا أخذ الله منك شيئا، أخذ منك عينيك، ولا أخذ منك رجليك، أو أخذ منك ولدك أو زوجتك أو مالك، فلا تظن أنه قد ذهب حظك، لا، لك حظ أعظم وأجل وأكمل عندما تبعث. فإذا تذكر الإنسان أن الآخرة هي الحياة الحقيقية لم يبتئس على ما يؤخذ منه في الدنيا. ولذلك تجد المؤمن يطيب قلبه عندما يؤخذ منه شيء في الدنيا، يقول: نجده عند الله سبحانه وتعالى، يعني نلقاه هناك. حتى لو ظلمه إنسان فأخذ ماله قهرا، تجده يقول: نلقاه قدام، ويمشي في حياته عادي جدا. أما الكافر يرى أن هذا كان ملكا له، وأن هذا هو حظه، ومع ذلك ذهب منه فيموت قهرا وييأس ويتسخط ويبقى طول وقته وهو متشائم ضائق الصدر إلى آخره. نعم.
صلوات، الصلوات هنا المغفرة والثناء الحسن، ورحمة المعنى عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة.
يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الثلاثة ما جمعها الله إلا للصابرين. فالأولى الصلوات، الصلوات اختلف فيها، والصحيح أنها ثناء من الله على عبيده الصابرين في الملأ الأعلى، يصلي عليهم أي يثني عليهم في الملأ الأعلى. قال: ورحمة، هذه رحمة من الله ينزلها عليهم ويجعلها لهم ويدخرها لهم أيضا في الآخرة. وأولئك هم المهتدون، أي حكم الله لهم بالهداية، لأن هؤلاء فعلا قد وصلوا إلى الطريق الصحيح في معرفة ما هي المصيبة وكيف يتصرفون حيالها. هذا هو عين الهداية. لأنك لو أخذ منك ولدك فتسخطت وضربت برجلك الأرض وخمشت وجهك، قطعت شعرك، شققت ثوبك، وصرخت بأقصى ما عندك، هل سيرجع الولد بهذا كله؟ ما يرجع. ولذلك يقولون: العاقل يفعل عند ورود المصيبة ما يفعله الجاهل في سابع يوم. في سابع يوم ماذا يقول الجاهل؟ يقول: خلاص نصبر. أي صحيح، لابد تصبر، أصلا ما تصبر وإلا تطق برأسك الجدار. إيش بتسوي؟ ما يمكن ترجع الصياح والخمش والتسخط لا يرد عليك شيئا قد فات عليك أو أخذه الله منك. إذن فأنت من حين ما تنزل عليك المصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا عين الاهتداء. نعم.
إن الصفا هو جبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة من شعائر الله أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله أعلاما للناس من الموقف والمسعى والمنحر، فمن حج البيت قصده للعبادة المعروفة، أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع الإتيان بالنسك المعروف. يتطوف أصله يتطوف، والتطوف بالصفا والمروة السعي بينهما في الحج والعمرة، والسعي واجب ونسك من جملة المناسك. ففي الصحيحين عن عائشة أن عروة قال لها: ما أرى على أحد جناحا ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل
أن صحة الكلام. فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، لكنهم قصوا الآية وضعوها، وإلا كلام عائشة تقول: إنها لو كانت على ما أولتها كانت، فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فأضيفوا لا. نعم.
ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله الآية. قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وإنها قالت: لعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة ولا عمرته، لأن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا.
هذا بيان من عائشة أن هذه الآية نزلت على سبب خاص، فلا يجوز أن يتخذ ظاهرها حجة في ترك السعي بين الصفا والمروة. ما هو السبب؟ الأنصار كانوا يهلون لمنات الطاغية، يعني يقولون: لبيك مناها. فإذا أهلوا لمنات الطاغية وهي عند المشلل، موقع بين مكة والمدينة، لم يسعوا بين الصفا والمروة، يقولون: ما يحل لنا أن نطوف بين الصفا والمروة، إنما نكتفي بالطواف بالبيت. وقالوا: إن الله أمرنا فقط بالطواف بالبيت. هذه حجة ثانية لبعض الأنصار، لأن الله قال في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا إذن فلماذا نحن نطوف بين الصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل مبينا أن الصفا والمروة من شعائر الله، فلا يجوز لأحد أن يدع شيئا من شعائر الله إذا حج أو اعتمر، وليست من شعائر الجاهلية. لماذا تقولون إذا أهللنا لمناة كنا لا نطوف بين الصفا والمروة؟ أو لأن الله لم يأمرنا بها في الآية التي وردت في سورة الحج فنحن لا نطوف بهما، بل طوفوا بهما فإنهما من شعائر الله. وكان بعض الناس أيضا من أهل الجاهلية تحرجوا، أو من الصحابة تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، من جهة أن الصفا كان عليها صنم يقال له إساف، والمروة كان عليها صنم يقال له نائلة. فلما شرع الله عز وجل الحج ورأوا أنهم يطوفون بين صنمين قالوا هذا ليس من شعائر الله أن نطوف بين صنمين، فبين الله أن الطواف بينهما من شعائر الله، أن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن المشركين اعتدوا على شعائر الله فوضعوا صنمين، فوضع الصنمين لا يضر الشعيرتين، بل الأصل هما الشعيرتان، فطوفوا بينهم. فالآية نزلت على سبب خاص، وبهذا نقول إن الآية دلت على وجوب السعي من جهتين، أو الآية دلت على وجوب السعي من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني فأتوا بشعائر الله وأقيموا شعائر الله، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطواف بينهما، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فوجب علينا أن نسعى. وأما قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنها نزلت لإزالة الإشكال واللبس الذي كان عند الأنصار وكان عند بقية الصحابة ممن تحرجوا أن يطوفوا بين صنمين كانا موضوعين على الصفا والمروة. وفي قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر دلالة على أن الطواف بينهما إنما يشرع إذا كان الإنسان حاجا أو معتمرا، وأنها لا تشرع فيما سوى ذلك، بخلاف الطواف بالكعبة فإنها مشروعة للحاج وللمعتمر ولمن لم يكن حاجا ولا معتمرا. وقد رأيت بنفسي بعض الشباب يسعى بين الصفا والمروة في وقت عادي، فقلت له كيف، لماذا تفعل ذلك؟ قال لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأنا كما تطوفون بالبيت أنا أسعى بين الصفا والمروة. قلت أكمل الآية، قال فمن حج البيت أو اعتمر، قلت هي فقط نسك خاص بالحاج والمعتمر وليست لغيرهما، فانتبهوا لذلك. نعم.
إن الذين يكتمون هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه. الكتاب اسم جنس شامل لجميع الكتب المنزلة، يلعنهم الله لعنته الإبعاد والطرد من رحمته، ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقيل كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن.
هذا عود على موضوع الكتمان الذي كان من أهل الكتاب. ففي أول قصة بني إسرائيل في سورة البقرة قال ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أليس كذلك؟ ثم عاد مرة أخرى في الآيات السابقة آيات القبلة فقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم إيش لا يكتمون الحق، لكنه لم يبين جزاء الكاتمين لا في الآية الأولى ولا في هذه الآية، وهنا تفرغ لبيان جزاء هؤلاء الكاتمين فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أي في كتب الله عز وجل سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، أولئك يلعنهم الله لأجل كتمانهم ويلعنهم اللاعنون، وهم كل من يتأتى منه اللعن من الملائكة والإنس والجن وغيرهم. نعم.
إلا الذين تابوا استثناء للتائبين من الكتمان والمصلحين لما أفسدوا والمبينين للناس ما بينه الله في كتبه فليس هؤلاء مستحقين للعنة.
بيّن أن الله عز وجل يعفو ويرفع ذلك اللعن والطرد والإبعاد عن رحمته من جمع ثلاث أشياء: أن يتوب بأن يقلع عن ذنب الكتمان، ويصلح يعني يصلح عمله، ويبين ما كتمه. وهذا فيه دلالة على أن من أذنب في شيء معين لا تصح توبته حتى يأتي بضد ذلك الذنب الذي أذنب فيه. يعني إن كان ذنبه في الكتمان وجب عليه أن يبين الحق. فلو قال أنا تبت ولن أكتب بعد اليوم ولن أكتم بعد اليوم، ولكنه لم يبين لنا ما كتمه في المرة الأولى، نقول لا، ما تصح التوبة. مثلا، وهي تخصكم أنتم يا طلاب العلم، لو أن إنسانا أفتى في مسألة بما يخالف الحق ثم قلنا له اتق الله، أنت قلت بخلاف الحق وأنت تعلم أن هذا خلاف الحق، قال صدقتم، خلاص أنا بعد اليوم ما عاد أقع في شيء من مثل هذا، نقول توبته غير صحيحة، حتى يقوم ويقول يا قوم قلت لكم إن هذا يجوز وهو لا يجوز، أو إن هذا محرم وهو حلال، أو إن هذا حلال وهو محرم. لا بد أن يبين ذلك الشيء أو عين ذلك الشيء الذي كتمه، وإلا فلا يكون قد خرج من دائرة الكتمان. لأنه الآن بإمكان أي إنسان يا إخواني أن يضلل الناس ثم نقول له تب فيقول خلاص تبت، وبعد ذلك يدع هذا الأمر الذي ضلل الناس فيه. نقول لا، ما تتم توبتك حتى تبين للناس الهدى فيما ضللت الناس فيه. وهذه كلمة تقال لمن يقع في هذا، وخصوصا ممن يعني يميل به الهوى أو يغرى بأن يقول كلمة باطلة حتى في حق إخوانه إذا ظلمهم. هؤلاء مثلا يقول ظلمه أو هؤلاء فيهم كذا وكذا، وهو يعلم خلاف ذلك، قد كتم الحق الذي أوجب الله عليه أن ينطق بخلافه، ثم يذكر فيتوب، لكنه لا يعود إلى كلامه عن أولئك القوم فيقول الحق فيهم. فنقول له لم تبين، لابد أن تبين، وإلا بقي عليك إثم الكتمان. نعم.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يشربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ولكن لا يمنع من جواز لعن الكفار على العموم، ولعنهم جزاء لهم على الكفر وزجر لهم عنه وإظهار لقبحه، وليس من أدب الإسلام المواجهة لأحد باللعن في وجهه فإنه فحش والناس أجمعين هذا يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يتأتى اللعن منهم جميعا والله أعلم.
يقول الله عز وجل بعد أن بين جزاء الكاتمين وأنهم يطردون ويبعدون من رحمة الله، بين جزاء الكافرين وهم أعظم منه، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. والكافر كاتم، لأنه جحد ما يجب أن يقوله في حق الله عز وجل وفي حق أركان الإيمان الباقية، فهو جاحد له، منكر، كاتم لما يجب أن يقوله من الحق فيها. قال الله عز وجل أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولعن الكفار عموما جائز، لا إشكال فيه، لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، لعن الله المشركين، لعن الله المجوس أو البوذيين، ما في ذلك شيء. لكن لعن الشخص المعين نقول إن كان حيا فلا يجوز لعنه، لأننا لا ندري على أي شيء يوافي، فأن تقول أبعده الله من رحمته قد يسنئ، فلا يلعن المعين ما دام حيا. أما إن مات فيجوز لعنه، لا شيء في ذلك. إذا مات نقول لعنة الله على أبي جهل وعبد الله بن أبي وفرعون وغيره. وهل يواجه المعين باللعن؟ قال ليس من أدب الإسلام المواجهة باللعن لأن ذلك من الفحش. نعم.
خالدين فيها أي في النار، وقيل في اللعنة، ولا هم ينظرون أي لا يمهلون.
نعم.
وإلهكم إله واحد، فيه الإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد واختلاف.
لاحظوا يا إخواني، الآن انتهى من هذا الفصل، وهو يعني بيان أن هذه الأمة المحمدية مرتبطة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما الذي جاء بأمر القبلة؟ جاء بأمر القبلة هو الحديث عن بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما ذكر أن هذا بيت قد بناه إبراهيم ناسب أن يذكر الأمر بالتوجه إليه، ثم مواقف الناس من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك بذكر أركان الإسلام والواجبات على هذه الأمة. هذا أول ميدان لذكر ذلك في حقه، وهو قوله وإلهكم إله واحد، وهذه هي الشهادتان، يعني بدأ بالشهادتين من هنا. سيأتي بعد ذلك آية البر، لكن بعدما يقرر التوحيد في وجهين كاملين، يأتي بعد ذلك إلى آية البر اللي فيها الإيمان وأركانه، وفيها أعمال الخير، فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم يأتي من بعد آية البر الصيام، ثم بعد آيات الصيام الحج، فتكتمل بذلك أركان الإسلام: توحيد في الشهادتين، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت الحرام. وبهذا نعرف يا إخواني أنه الآن بدأنا ننتهي من القضايا النظرية في سورة البقرة، وننتقل إلى القضايا العملية، وبدأها هنا. قال وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم استدل على ألوهيته يعني استحقاقه العبادة بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. فهذه دليل على استحقاق الرب سبحانه وتعالى لأن يعبد وحده وأن لا يشرك معه أحد سواه، لأن هذه كلها أدلة على التوحيد. نعم.
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما، واختلافهما بالإضاءة والإظلام والحرارة والبرودة، وفي سبب ذلك ونتائجه، مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة المخلوقات، وتصريف الرياح إرسالها عقيما وملقحة، وصرا ونصرا وهلاكا، وحارة وباردة، ولينة وعاصفة، وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا، ودبورا وصبا ونكباء، والسحاب المسخر المذلل، قيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، لآيات لقوم يعقلون، علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ لأحد، بأنه علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ لأحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها أو يقدر عليه أو على بعضه، وهي خلق السماوات وخلق الأرض وتعاقب الليل والنهار وجري الفلك في البحر وإنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به وبث الدواب منها بسببه وتصريف الرياح، فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها تحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه.
إذن هذا كما ذكرت لكم قبل قليل استدلال على استحقاق الرب سبحانه وتعالى لأن يعبد وأن يتخذ إلها، وذكر في هذه الآية جملة من أفعال الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد، ويعلم كل أحد أن الله عز وجل مستقل بها، وهي خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بث فيها من كل دابة، تصريف الرياح، تصريف السحاب المسخر بين السماء والأرض. قال في ختام الآية لآيات لقوم يعقلون، يعني من كان ذا عقل علم أن هذا دال على الله عز وجل. قيل للأعرابي يعني ما الذي حملك على أن تؤمن؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر، يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على العليم الخبير؟ والله صدق، بكل بساطة فهم الأعرابي كيف يستدل على الله عز وجل، وكيف يعلم أن الله عز وجل الذي قدر وخلق وكون هو الذي يجب أن يوحد وأن يعبد. وأدلة القرآن يا إخواني من عجائبها أنها في غاية اليسر، يفهمها كل أحد. يعني لم يقل للناس من هو الذي جعل الماء مكونا من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين مثلا، يقولون ما أصلا إيش الكلام هذا، ما نعرف ولا يمكن نطلع عليه. ما يؤتى في القرآن إلا بالأدلة الواضحة التي يعلمها ويلمسها ويحس بها كل واحد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته، وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام، يحبونهم كحب الله، أي كحب المؤمنين لله، أو كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد من حب الكفار للأنداد. ولو يرى الذين ظلموا، أي ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله، لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وبطشه وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله لما أحبوها شيئا من الحب.
يقول بعد ما بين وجوب التوحيد وأدلته، بين أن بعض الناس ينصرف عن هذا التوحيد. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يجعلونهم نظراء وأمثال لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله. هذا قول. قول الثاني: يحبون أندادهم، هؤلاء الأنداد، كما يحب المؤمنون الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن لعلمه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يحب، لأنه هو المتصرف الخالق المدبر المحي المميت الرزاق الرحيم الملك القدوس السلام، فهو لا يتوجه بقلبه بالمحبة إلا له سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكر الله عز وجل جزاء هؤلاء في الآخرة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وحذف جواب: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لما أحب الأنداد كحب الله. حذف الجواب للعلم به، حذف الجواب للعلم به. نعم.
إذ تبرأ الذين اتبعوا، معناه إن السادة والرؤساء وأئمة الكفر يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعهم على الكفر، ورأوا العذاب، يعني التابعين والمتبوعين، قيل عند المعاينة في الدنيا وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة، وتقطعت بهم الأسباب الصلات والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره.
ذكر الله عز وجل أنهم في الآخرة يتبرأ الذين اتبعوا، يعني السادة والقادة في الكفر والضلال، يتبرؤون من أتباعه عندما يرون العذاب، وتتقطع بهم جميع الأسباب، لأنهم في الآخرة لا أنساب ولا ملك ولا أموال ولا مصاهرات، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. نعم.
كره، المعنى إن الأتباع قالوا: يا ليت أننا رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. حسرات، المعنى إن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات، ويريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم. وما هم بخارجين من النار، فيه دليل على خلود الكفار في النار.
يقول الله عز وجل: يأتي هؤلاء الأتباع فيتمنون أمنية يكذبون فيها، يقولون: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي عودة إلى الدنيا، فنتبرأ من سادتنا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم، أي أعمالهم الفاسدة، حسرات عليهم فيتحسرون على عبادتهم للأصنام وعلى اتباعهم لهؤلاء السادة في هذا الأمر العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، يتحسرون حسرة شديدة، أو يتحسرون على أعمالهم الصالحة التي أفسدوها بالشرك، أو يتحسرون على أعمالهم الصالحة لو قاموا بها، كل ذلك ممكن. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
كلوا مما في الأرض نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام حلالا، أي من غير ما حرم الله عليكم، والطيب هو المستلذ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقفوا أثر الشيطان وعمله فيما حرم عليكم ما لم يأتي شرع الله بتحريمه وما يدعوكم إليه من المعاصي، عدو مبين ظاهر العداوة.
هنا ذكر يا إخواني أمرا مما اتخذ فيه السادة والقادة، اتخذوا فيه أندادا لله عز وجل، وهو أنهم كانوا يحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، ويحلون لهم ما حرم الله فيحلونه. فهذا الذي فعلوه لا شك أنه شرك، ويسمى عند العلماء شرك الطاعة، مثل ما قال الله في سورة التوبة عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال عدي بن حاتم: ما عبدناهم يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فكذلك هنا ذكر لونا من ألوان العبادة التي كان المشركون يفعلونها مع قادتهم وسادتهم، وهي أنهم يحرمون عليهم شيئا حله الله فيحرمونه، ويحلون لهم شيئا حرمه الله فيحلونه. قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أنا أحللت لكم الطيبات في الأرض، فلا تحرموا منها شيئا ولا تتبعوا أحدا في ذلك. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان ما يزال يخطو بكم في أودية الهلاك خطوة خطوة حتى يوردكم النار، إنه لكم عدو مبين. نعم.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، السوء القبيح، والفحشاء التجاوز للحد في القبح، وقيل الفحشاء الزنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما حرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعا، فكل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل حتى يرد دليل يقتضي تحريمه.
يبين الله عز وجل ماذا يفعل الشيطان بالناس إذا اتبعوا خطواته: يأمرهم بالسوء وهو الإثم، جميع الآثام، وخصوصا ما ورد مما يخالف الشرائع. والفحشاء هو ما استقبح واستعظم من المنكر والذنوب كالزنا واللواط وكل ما عرف بالعقل فحشه ونكارته. فالسوء أقل من الفحشاء، الفحشاء أعظم. والآية جاءت على الترتيب، بدأت بالأقل وانتهت بالأشد: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم أعظم منهما. فإن قلت: أليس الشرك أعظم؟ قلنا: لا، الشرك فرع عن القول على الله بغير علم، لأنه ما أشرك مشرك حتى قال: إن هذا الذي يعبد له حق في العبادة، فقال على الله بغير علم، فهي أثر من آثار القول على الله بغير علم، كما في آية آل الأعراف، وهي قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.
وإذا قيل لهم للكفار ألفينا معناه وجدنا، أولو كان آباؤهم، يعني أيتبعون آباءهم فيما كانوا فيه على ضلال مبين كتحريمهم ما لم يحرمه الله، ولو كان ما فعلوه غير صادر عن عقل صحيح ولا عن هداية سماوية.
هنا ذكر الله عز وجل أن الكفار إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لم يجدوا حجة يردون بها ذلك إلا كلمة سخيفة، وهي أننا نحن على جادة آبائنا، ما نغير شيئا مما وجدنا عليه آبائنا، وهذه ليست بحجة ولا تقيهم من عذاب الله عز وجل. قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا عليه آبائنا. قال الله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني إذا كان آباؤهم على هذا فكيف يتبعونهم على مثل هذا؟ أبوك يعبد صنما، حجارة لا تسمع ولا تنفع ولا تبصر ولا تدفع ولا ترفع، فتتبعه لأن أباك فعل ذلك تفعل مثله؟ لا، متى جاءك الحق والدليل والبرهان الساطع وجب عليك اتباع والنظر والتدبر، لماذا وضع الله لك عقلا؟ لماذا أعطاك عينين وأذنين وفكرا وقلبا تتبصر به؟ لماذا تعطل هذا كله؟ نعم.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. عن ابن عباس قال كمثل البقر والحمار والشاه، إن قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وكذلك الكافر، إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا الحق ولا أن يبصروه ولا أن يتكلموا به، فكيف يعقلون ما يقال لهم وكيف يهتدون إلى الطريق؟
هذا مثل من الله عز وجل يبين فيه حال هؤلاء الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى الحق، وبين لهم الحجج، فهم يسمعون كلامه لكن لا يتبصرون بالحقائق ولا ينتبهون إلى المعاني العظيمة التي جاء بها رسول الله والأدلة والحجج الظاهرة التي تقطع بوجوب قبول الحق. فمثلهم كمثل الراعي مع الغنم، الغنم ما تفهم حروف الراعي لكنها تسمع صوتا تفهم منه أن الراعي يريد منها أن تذهب يمين أو شمال فقط، لكن هذه الحروف ما تستطيع تحللها ولا تفهم ما تحتها، يعني عندما يقول لها الراعي مثلا ار ار هي لا تدري ايش الكلمة ار هذه، لكن تدرك أنه يريد أن تذهب يمين أو شمال لكن لا تفهم الكلام. فكذلك هؤلاء الكفار يسمعون صوت من رسول الله، يرونه وهو يتكلم لكن لا يعقلون ما وراء ذلك من معاني الكلام، فهو مثل في غاية الروعة. يعني ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء لكنهم لا يتبصرون ولا يفهمون. وقيل إن هذا مثل للكفار في عبادتهم للأصنام، ولا بأس من قبول هذا، فالأصنام مثلهم في دعائهم لآلهتهم كمثل الراعي عندما ينادي غنمهم، هذه الأصنام لا تعقل شيئا ولا تدري عن شيء، فصار المثل صالحا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولدعائهم هم لآلهتهم، ولا مانع من ذلك، وهذا من اختلاف التنوع. قال الله صم بكم عمي، الصمم في الآذان والبكم في الأفواه والعمى في الأعين، قال فهم لا يعقلون، وللمنافقين في أول السورة قال لا يرجعون، لأن المنافقين عرفوا الحق ثم تركوه ولن يرجعوا إلى الحق، أما هؤلاء لم يعقلوا الحق أصلا. وبهذا إذا فهمت المعنيين لم يختلط عليك الموضعان، لم يختلط عليك هذا الموضع بهذا. نعم.
كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيب هو الحلال المستلذ من الأطعمة، فكلوا منه ولا تحرموا شيئا لم يحرمه الله، ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية وغيرهم من تلقاء أنفسهم، إن كنتم إياه تعبدون أي تخصونه بالعبادة فكلوا من الطيبات، ولا تبالوا بتحريم من حرم شيئا من دون الله.
بعدما أمر الناس جميعا بالأكل من الطيبات وبين كيف أنهم يتركون شيئا منها بغير حجة ولا برهان وإنما اتباعا لخطوات الشيطان، أمر المؤمنين بأن لا يفعلوا فعله، وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم واجعلوا أكلكم هذا من الطيبات سبيلا لشكركم لله عز وجل الذي أباح لكم هذه الطيبات. وهذه الآية يستدل بها وكذلك الآية التي قبلها على أن الأصل فيما خرج في الأرض الحل، أو الأصل في الطيبات الحل، وأنه لا يحرم شيء منها إلا بدليل. ولذلك لا تأتي المحرمات في القرآن إلا معدودة كما سيأتي في الآية القادمة، وأيضا في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة إلى آخره يعدد. إذن والباقي يا ربنا ماذا نفعل؟ كل، لأن الله عز وجل إنما خلقه لكم.
إنما حرم عليكم الميتة، حصرت الآية التحريم في الأمور المذكورة فيها، والميتة ما فارقها الروح من غير ذبح شرعي، والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر، ويجوز أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها، والدم الدم المحرم هو المسفوح. روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة من الدم على البرمة فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ولحم الخنزير، جملة الخنزير محرمة، وما أهل به لغير الله هو ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى، فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به أو بإكراه يخاف منه الضرر غير باغ ولا عاد. المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة، فلا إثم عليه إن أكل، لأن الله تعالى يرخص له في حال الضرورة ولا يؤاخذه، إن الله غفور رحيم لذنب من أكل الحرام مضطرا رحيم به إذ أحل له الحرام.
لاحظوا بعدما أحل لنا الطيبات وأطلقها ذكر لنا ما يحرم علينا وعدده، قيده بشيء معدود، فقال إنما الدل على الحصر حرم عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ كل ما فارقته الروح من غير ذبح شرعي، أو كل ما مات حتف أنفه، ويستثنى من ذلك ميتتان السمك والجراد، وما سواها فإنه يعتبر ميتة. ما مات حتف أنفه فإنه إيش؟ لا يحل لنا. قال الله عز وجل والدم، الدم يراد به الدم المسفوح لآية سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالمطلق هنا محمول على المقيد في سورة الأنعام. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم الذي ينسفح عند الذبح، هذا الدم الذي ينطلق منسفحا عند ذبح الذبيحة هو المحرم، هذا محرم لا يجوز شربه، وهو نجس إن أصاب ثيابك أو بدنك أو البقعة من الأرض فيجب تطهيره. أما سائر الدم الذي يكون مخالطا للحم فإنه لا شيء فيه بإجماع المسلمين، وكذلك الدم الذي في الكبد والطحال فإنهما دمان قد أحل لنا بحمد الله، كما ثبت بذلك الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. قال الله عز وجل ولحم الخنزير، الخنزير كله لحمه وشحمه، وإنما أشار إلى اللحم لأنه هو الغالب أو لأنه هو المقصود. قال وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله أي ذكر عليه اسم غير الله عز وجل، أن يذبح باسم اللات أو باسم المسيح أو باسم البدوي أو باسم الشاذلي أو الرفاعي أو باسم فخامة الرئيس أو باسم الوطن أو بأي اسم غير اسم الله أن يذبح. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، ومنه سمي الهلال، سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم عندما يرونه ويقولون قد رأينا الهلال، ومنه إهلال الصبي إذا خرج من بطن أمه فعلى صوته وصرخ يقال أهلا. وكذلك هنا أهل أي رفع أو ذكر اسم غير الله عند ذبحه، قال الله عز وجل: فمن اضطر، يعني من بلغت به الضرورة، فإنه يجوز له أن يأكل من هذه الأمور المحرمة، وهذا من رحمة الله بعباده. وهل هذا الأكل على وجه الرخصة أو على وجه العزيمة؟ يعني رخصة من الله عز وجل يجوز للإنسان ألا يترخص بها، أو هي عزيمة يجب على الإنسان أن يأكل لو لم يجد غيرها؟ قولا لأهل العلم، صحيح أنها عزيمة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك لأجل أنه لم يجد إلا هذه المحرمات. ثم اشترط الله فقال: غير باغ ولا عاد. فسرها المؤلف قال: المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، من يأكل أكثر من الحاجة، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. يعني واحد عنده ميتة ماعز، وعنده مثلا فاكهة تفاح، يقول: أنا مشتهي اللحم، يعني أريد أن أكل من هذا اللحم. نقول: هذه ميتة، وأن تجد عنها مندوحة، تجد أن تسد جوعتك بهذه الفاكهة أو بهذا الطعام. قال: لا، أنا أريد لحم، من زمان ما أكلت لحم. نقول له: هذا لا يحل لك. وقال بعض العلماء بالعكس، يعني عكس المعنى تماما، وهو عندي أقرب، العكس أقرب: غير باغ، غير مريد للأكل، ولا عاد، أي متعد فيه قدر الحاجة. أحل الله لك أن تأكل، تأكل بقدر ما تدفع به الضرورة عن نفسك، ولا يجوز لك أن تزيد. وأما من قال من السلف: غير باغ على الإمام، ولا عاد على الناس بالسرقة وغير ذلك، هذا لا يكون في حقه رخصة، فهذا القول غير صحيح، يعني ليس هو الذي تدل عليه الآية، لأن الآية إنما نزلت في بيان متى يحل للإنسان إنقاذ نفسه من الهلكة، فلا صلة لها بالخروج على الإمام. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، لأنهم يقولون إنما يترخص من كان سفره حلالا، أما من كان سفره سفر معصية فليس له الحق أن يترخص. طيب يموت؟ لا، ما يموت، بل ينبغي له أن يترخص ويتوب إن شاء الله. نعم.
إن الذين يكتمون يشمل علماء اليهود، لأنهم كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا، وكل من رضي بتغيير شيء من دين الله وكتمان الحق في مقابلة نفع عاجل أو مصلحة زائلة ويشترون به ثمنا قليلا، وكل ما يأخذه على ذلك من متاع الدنيا فهو قليل وإن كان مما يستكثر، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أنه يوجب عليهم عذاب النار، ولا يكلمهم الله لحلول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنهم. وقال الطبري: لا يكلمهم بما يحبونه، وإن كان يكلمهم بما يكرهونه، ولا يزكيهم، لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم.
عاد مرة أخرى إلى الكتمان تأكيدا عليه، لماذا؟ لأن القرآن مثاني، القرآن مثاني، بمعنى أنه يذكر الشيء فيه مرة بعد أخرى، وهذا تلاحظونه في عامة الأشياء، فيه إذا أراد الله عز وجل بيان شيء يذكره مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم رابعة بحسب ما يحتاجه الناس من الإيقاظ نحوه، لأجل أن تستيقظ النفوس وتنتبه لما أراده الله منها. نعم.
اشتروا الضلالة بالهدى، قد تقدم تحقيق معناه، فما أصبرهم على النار معناه التعجب، والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار، فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فيجب على العلماء بيانه والحذر من كتمانه متى سئلوا عنه أو وقعت الحاجة إلى البيان. وإن الذين اختلفوا في الكتاب يقول بعضهم هو سحر، وبعضهم يقول هو أساطير الأولين، لفي شقاق، أي خلاف ومحادة لله بعيد عن الحق.
يقول: يعني يجب على الناس أن يبينوا للناس أو يبينوا الحق، لأن الله أنزل الكتاب بالحق، فلا يجوز لهم أن يكتموا شيئا من ذلك الحق الذي أنزله الله، ولكن أهل الكتاب في شقاق بعيد، يعني في مشاقة ومحادة لله ولرسوله، يعلمون الحق ومع ذلك يصرون على كتمان ذلك الحق. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.